بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد على إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد سبق الكلام على حقيقة الصيام وعلى حكمه وعلى الشروط المشترطة للصائم ثم ذكرت بعد ذلك الأصناف الذين يجوز لهم الفطر، يعني إذا أفطروا يكونون معذورين، ثم بينت جملة من المفطرات، يعني أن الشخص عندما يستعملها فإنه يكون مفطرا. فذكرت الأكل والشرب والجماع وهكذا بالنظر للاستمناء، وبينت ما يترتب على الجماع وما يترتب على هذه المفطرات من الأحكام. وفي هذه الليلة أذكر لكم جملة أخرى من المفطرات. فمن ذلك القيء، الإنسان تارة يكون هو السبب في التقيء، يعني في إخراج الطعام من المعدة، وتارة يغلبه القيء وتارة يغلبه القيء. فإذا كان هو السبب فعليه القضاء، يكون مفطرا وعليه القضاء. أما إذا غلبه القيء ولم يكن سببا فيه فإنه لا يفطر، لأن هذا أمر قهري. فإذا حصل عند الإنسان القيء فلا بد أن يفرق بين ما يكون فيه سبب وما لا سبب فيه. فإذا كان هو السبب فإنه يفطر به ويجب عليه القضاء، وإذا ذرعه القيء يعني غلبه فإنه لا يفطر بذلك بل يستمر في صيامه، يعني في صيام بقية يومه، وصيامه صحيح. ومن الأمور التي حدثت في عصرنا الحاضر أخذ الدم بطريق التحليل، تارة يؤخذ من الأصبع، وهذا من اليسير المغتفر، لأن من قواعد الشريعة أن اليسير مغتفر، وهذا على وجه الغالب، وإلا فيه أمور يسيرة ما تغتفر، لكن هذا من حيث الغالب. والدم اليسير كما ذكرت كما مثلت لكم هذا يكون من فروع هذه القاعدة، وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. أما الدم الذي يؤخذ برواز ولا اثنين ولا ثلاثة مثلا، فهذا إذا أخذه الإنسان في أثناء النهار فإنه يكون مفطرا، فإنه يفطر بذلك، لأن في بعض الأشخاص يحتاج إلى ذلك من أجل التحليل، يكون مريضا ويحتاج إلى أن يؤخذ منه مقدار معين من الدم من أجل تحليله، وهو لو أخذ منه في الليل إذا أمكن فهذا متعين، لكن إذا تعذر عليه، لأن بعض الأطباء يقترح على المريض يقول الأحسن أن يؤخذ منك وأنت صائم، وعلى كل حال هذا أمانة بين الطبيب وبين المريض، فإذا كانت المصلحة راجحة في أخذه نهارا جاز له ذلك، ولكنه يفطر به وعليه القضاء. ومن الأمور التي جدت استعمال إبر للتغذية، استعمال إبر للتغذية يستعملها الإنسان في أثناء النهار، الشخص الذي يستعمل هذا النوع من الإبر هذا يكون مفطرا، وإذا تعمد ذلك لأنه قد يكون جاهلا، إذا تعمد ذلك فإنه آثم، لأنه ليس فيه مبرر إذا كان إنه مريض لا يستطيع الصيام فعليه أن يفطر، يأكل ويشرب، وبعد انتهاء رمضان وعود القوة له يقضي، فلا حاجة إلى أن يستعمل هذه الإبر المغذية ويعتقد في نفسه أنها لا تفطر، ففي الحقيقة أنها مفطرة. ومن الأمور التي جدت استعمال يعني الاستنشاق، استنشاق شيء في الفم في الأنف، أو استعمال مثلا للحلق بحيث أنه ينزل إلى الجوف، فإذا استعمله مع الأنف أو استعمله مع الحلق فإنه يكون مفطرا، وهذا يقع كثيرا إذا كان فيه مادة ماء أو مادة غير الماء. أما لو كان مجرد هواء ليس فيه مادة وليس فيه ماء فإنه في هذه الحال لا يكون مفطرا. ومن الأمور أيضا التي ينبه عليها أن بعض الناس إذا كان يتوضأ فإنه يبالغ في الاستنشاق وإذا أو يبالغ في المضمضة، وفي حالة مبالغته في المضمضة أو مبالغته في الاستنشاق ينزل ماء مع الحلق، وإذا نزل ماء مع الحلق نتيجة الاستنشاق نتيجة المبالغة في الاستنشاق أو نتيجة المبالغة في المضمضة فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور فإنها مهمة. هذه بعض الأشياء التي تفسد الصوم وعلى الإنسان أن يقضيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن إذا للإجابة على الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز تكفير المعين من عباد القبور؟ يا أخي، تكفير المعين إذا نظرنا إلى منهج القرآن وجدنا أن الله عين بعض الأشخاص، كما في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن أسلوب القرآن الغالب هو التكفير باعتبار الصفة: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فلا تلعن شخص معين، يعني لا يجوز لك ذلك، لكن تلعن الكافرين، تلعن اليهود، تلعن النصارى، تلعن المنافقين، هذا ما فيه، لأن الله لعنهم. تلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهكذا في، يعني جاءت أدلة كثيرة دالة على اللعن لكن باعتبار الصفات. هل يجوز هذا؟ يسأل عن التصوير، والجواب أنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ويقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وزع الأوراق هذه عليهم علشان اللي عنده جواب اللي بيكتب. سلام ورحمة الله. هل يجوز للمحرم إذا كان الشفايف جافة ومتشققة يجوز قطع هذا الجلد؟ لا يا أخي، تقطعه إن شاء الله بعدما تنتهي من أداء عمرتك أو تنتهي أو تتحلل من حجك. وهذا يسأل: هل يجوز للحائض قراءة القرآن وتصفحه من الدسوس؟ يعني تبي تجعل في يديها دسوس وتمسك المصحف وتقرأ؟ لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وهذا سائل يقول: اعتمرت السنة الماضية وكان معي شخص معاق فطفت به وسعيت، فماذا علي علما بأني لم أكن أعلم بأنه يجب علي الطواف أولا؟ معاق طفت به وسعيت، إذا كنت قد حملته فهذا له حكم، وإذا كنت تدفعه بالعربة وقد مضى وانتهى فهذا له حكم، وأنت لم تبين الأمرين، فاكتب السؤال مرة ثانية وبين ما تريد. وهذا يقول: هل يجوز تأخير إخراج زكاة الأرض حتى يتم بيعها؟ إذا تم الحول فإنك تقدر قيمتها وتخرج الزكاة، يعني ربع العشر من القيمة، ولا تؤخرها إلى البيع، لأن الزكاة واجبة على الفور. هل استعمال النجافة أنا ذكرت لكم قبل قليل، إذا استعمله وهو مشتمل على ماء أو مادة فإنه إذا وصل إلى الحلق فإنه يفطر، أما إذا كان مجرد هواء فإنه لا يفطر، وكل واحد في ذمة نفسه. وهذا يسأل يقول: وضعت في شهر رمضان قبل 30 سنة تقريبا، ولا أعلم هل أنا وضعت في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، ولا أعلم هل أنا قضيت الأيام التي أفطرتها أم لا، ماذا يلزمني؟ وخاصة أنني لا أعلم يعني العدد، عدد الأيام. إذا كان الواقع كما ذكر السائل أو كما ذكرت السائلة فإنها تصوم شهرا كاملا، وعليها أيضا أن تكفر عن تأخير القضاء 45 كيلو، فعليها قضاء شهر وعليها الكفارة عن تأخير القضاء عليها 45 كيلو من البر أو الأرز أو التمر. وهذا يسأل يقول: بعض العلماء تجوز كل عمرة أخرى للقادمين من خارج المملكة عن طريق الإحرام بمسجد التنعيم، ما رأيكم؟ الإنسان عندما يريد عندما يأتي ويحرم من الميقات الذي مر عليه بعمره فإذا انتهى من هذه العمرة وأراد أن يأخذ عمرة أخرى فإنه يخرج إلى الحل التنعيم أو عرفة، المهم أنه يخرج خارج الحرم ويحرم بعمرة. وهذا يقول بعض الأسئلة يعني صيد خاطر، لأن هذا يسأل يقول هل يعذر عباد القبور بالجهل أم هم كفار؟ العبادة حق من حقوق الله جل وعلا، وعبادة المخلوق للمخلوق شرك أكبر. عبادة المخلوق عندما يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه جلب النفع أو دفع الضر أو ما إلى ذلك من الأمور فإن هذا شرك أكبر. وهذا سائل يقول هذا سؤال ملقوف هذا ما هو، وهذا يقول هل يجوز للمدرس أن يعطي لكل طالب من طلبته درجة واحدة زائدة عن حقه من أجل مساعدتهم في المجموع العام في شهادة الثانوية، لأن الطلاب يصرون على ذلك ويقولون إنه من الإحسان؟ المدرس يعطي الطلاب زيادة على حقهم في الدرجات من أجل أن يرفع مستواه هو، يعني طلابه يأخذون درجات عالية، فإذا كانت الدرجات التي أخذوها كافية يعني هي قدر استحقاقهم فلا تزدهم. وهذا يقول هل يجوز للمعتمر أن يؤدي عمرة لوالده المتوفى؟ نعم، بعدما ينتهي من عمرته يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة لوالده. هل يجوز أن يحرم الإنسان من التنعيم؟ وإذا كان لا يجوز من أي مكان يجوز؟ كما ذكرت لكم قبل قليل، من دخل مكة محرما بالعمرة ثم انتهى منها وأراد أن يأتي بعمرة أخرى يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي جهة من الجهات لكن خارج الحرم. وهذا سائل يقول وش هذا ملقوف هذا ملقوف. هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن نفسه وعن أبيه أو أمه؟ إذا كان المراد من هذا السؤال أنه يحرم بعمرة واحدة وينويها لنفسه ولأبيه ولأمه فلا تجوز إلا عنه فقط، يعني عندما يذكر اسمه الأول أو يذكر أبيه يذكر أباه أو يذكر أمه، فالمذكور الأول هو الذي تقع عنه العمرة. أما إذا كان يريد أن يأتي بعمرة لنفسه ثم بعد ما ينتهي يأتي بعمرة لأبيه ثم بعد ما ينتهي يأتي بعمرة لأمه ويكون أبوه ميتا أو عاجزا وهكذا الأم، فإن عمله هذا صحيح. لدي قريب له علاقة مع الجن، فهل يجوز لي زيارته والسلام عليه؟ فيها رجل علشان تعرفون الدجالين، فيه رجل في جهة من الجهات إذا جاء صباح يوم عرفة يأتي بعير ويبرك عند بابه، وعليه جهاز السفر، الأكل والشرب وجميع ما يحتاجه المسافر، ثم يركب عليه ويقف مع الناس بعرفة، والمسافة بين بلده وبين مكة تقريبا 1500 كيلو متر، وهذا كان في وقت الحج على الإبل. فيقف مع الناس بعرفة، يمشي صباح يوم عرفة، يعني في خلال أول النهار يقطع 1500 كيلو. وإذا ويمشي مع الناس يحج، يكمل الحج، في اليوم 13، في نهاية اليوم 13 بعدما يرمي الجمار يبيت في بلده ليلة 14، يعني آخر النهار. توفي هذا الرجل، فلما توفي جاء البعير وبرك عند الباب وعليه الجهاز. ابن الرجل هذا كان يظن أن هذا كرامة لأبيه، أن الله أكرمه بهذه الكرامة، فركب على البعير، ولما كان في منتصف الطريق برك عند مسجد مخطوط، يعني مسجد عادي ما هو مبني، فالتفت إليه وكلمه كأنه رجل، فقال: أبوك كان يسجد لي في هذا المكان، اسجد لي كما كان أبوك يسجد لي وإلا تركتك. كذا، لأن جني البعير هذا، لأنهم يتكيفون، يعني منهم نوع يتكيف، يصير حية، يصير حمار، يصير بعير، يصير كبش. فقال: أعوذ بالله، لن أسجد لك. قال: إذن أتركك. قال: اتركني. فتركه فمكث 3 أشهر حتى رجع إلى بلده، لكن الله حفظه. فغرضي أنا من هذا أن الأشخاص الذين لهم علاقة في الجن يعبدونهم من دون الله، يعني يشركونهم مع الله، وبناء على ذلك فيجب نصحه أولا، يجب نصحه أولا، إن قبل النصيحة وإلا فاهجره لوجه الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعوضك الله بقريب صالح. بعض الناس سبحان الله يغتر، وبعدين يمكن يصير عليه ملابس يعني مقبولة، ويسوي نفسه وعمامه، يسوي نفسه يعني مثل شخص ثاني أيضا، نفس الطريقة ذي دجال، لأن اللي يجمعون الجن هذولا مع أنهم يشركونهم مع الله عندهم أيضا دجل. واحد أيضا رابط له قط في محل ويستقبل الناس علشان أن يعالج، ويخلي الناس في المجلس في الاستقبال، ويدخل في غرفة مظلمة ويحرك القط هذا، والقط يصير الصوت مع الحركة، فيخرج إليهم ويقول إن نزل عليه الوحي إنك أنت يا فلان فيك مرض كذا، وأنت يا فلان فيك مرض كذا، وأنت. فالواجب الابتعاد عن هؤلاء جملة وتفصيلا. وهذا يقول ضرت جدة الزوجة أم أمها، هل تكون محرما لزوجي هذه المرأة لزوج هذه المرأة؟ يا أخي، إذا كان رجل عنده زوجتان وتزوجت أنت بنت إحدى الزوجتين فأنت محرم لأم زوجتك، أما زوجة الرجل الثانية فليست لك علاقة فيها. وهذا يقول ما الحكم يا فضيلة الشيخ إذا كان الشخص يتوضأ وبلع شيئا من الماء وهو كيف ما يدري، يعني ناسي؟ إذا كان ناسيا فليس عليه شيء، أما إذا ابتلع كما ذكرت لكم إذا بالغ في الاستنشاق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا بالغ ونزل شيء فإنه يقضي.